الحمد لله جامعنا في رحاب هذه المدينة على تذاكر ما يلزمنا من خطاب الحق تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسرنا وأدائنا دور الخلافة عن الله تبارك وتعالى من خلال وجودنا في الأسر ومن خلال تعاملنا مع الأسرة ومن خلال نظرنا إلى الأسرة وأدائنا الحقوق التي لهم من خلال تعليمنا إياهم وتربيتنا إياهم وحرصنا عليهم إلى كل ما يتعلق بهذه المسألة من جهة القلب والعقل والفكر ومن جهة المعاملة والمعاشرة، وهي باب من أبواب نجاح المؤمن في الحياة في إقامة أمر الله أو في الخلافة العظيمة الكبيرة. أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم خيركم لأهله، وأشار إلى ذاته الكريمة في نبوته ورسالته بل ختمه للنبوة والرسالة ومقامه الأعلى. يقول أنا في هذه المسألة طالباعي، أنا قدوتكم وأنا خيركم لأهلي، يعني ما أعفاني عن حسن القيام بحق الأهل كوني المجتبى وكوني المختار وكوني المصفى. فأحدكم يعفي نفسه عن القيام بحق الأسرة بأي وصف؟ يعني ما عندكم وصف يعفيكم عن حسن عن واجب القيام بحق الأسرة، عن واجب الالتزام والالتزام بالتصرف وعن إدراك الحقوق وأداء الواجبات كما ينبغي، عن شؤون التربية والتعليم وما يتعلق بالنفقة جزء من الأجزاء الواجبات كما سمعتم في كلام الأحبة، وهم في من خلال ما بدأوا في الكلام ذكروا رأس الأمر. رأس الأمر هذه الأسر، ونحن الآن نتكلم عن الأسر في أضيق معانيها، وهو أسرة الشخص وما يحف بيته وأقرب الأقارب إليه، وإلا فالأسرة تتسع بعد ذلك إلى المحيط الذي حواليه من ذوي الأرحام من ذوي الجيران إلى أسرة الإسلام نفسها، والأمة في حد ذاتها أسرة واحدة من الأسر إذا علم شان الأسرة أو معانيها أو الواجبات نحوها. ولكن من خلال هذا البناء الأولي أو الملتصق بالإنسان مباشرة، حتى معاني قول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بكتاب الله والأقربون أولى بالمعروف وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وبعد ذلك ما جعل من شؤون الزوجية على وجه الخصوص ومقاصدها ومراداتها وما إلى ذلك. قد ذكروا الأصل الذي ذكروه الإخوان والذي إليه المرجع الذي يتفرع منه أنواع الترتيبات والتقسيمات، صلة المؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وحسن اقتداء به وأن لا يغيب عن ذهنه وعقله وواقعه تعاليم وتوجيهات هذا النبي. وهذا الأمر كان معمورا في المجتمع المسلم على مدى القرون. القرن الأول ضرب المثل الأعلى فيه، ولكن على مدى القرون ما زالت أسر المؤمنين وبيوت المؤمنين ودوائر الزوجية والأبوة والبنوة والأرحام بين المؤمنين ممتازة بميزات كثيرة في على مستوى العالم من خلال اتصالها بالفطرة واتصالها بالفاطر الذي خلق الفطرة ورسم لها من الشرع والمنهاج ما هو أنسب لها وما هو أوفق لها وما هو أقوم بها ولها. الإله الحق جل جلاله الذي هو أعلم بخلق ونفسياتهم وفكرهم وعقولهم وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى جعل في المنهاج الذي بعث به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ميزات وموازين في تتعلق بشان الأسرة وشان القرابة الحقوق والتصرفات والمعاملات معهم إلى حد أن يقرأ في مجال الإحسان والإنفاق أن المتعدي بالصدقة كمانعه، كأنه منعها ولم يتصدق أصلا. إذا حل عنده فساد في الرابطة بالقدوة فصار الدافع لأن ينفق مثلا أو يتصدق غرضا للنفس، فلذا يتعدى القريب ويتعدى الأسرة ويروح يبحث عن مكان الصرفية فيه تفيده سمعة أو تفيده مكان أو يقضي بها غرض ومصلحة. هذا كأنه منع، ما يعني أبعد أن يقبل منه هذه الصدقة وكأنه لم يتصدق أصلا، لأنه لو كان مخلصا لوجه الله لوضعها في الأقرب وفي الأحوج. هذه القضية تبين لنا فقهنا لخطاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالتعامل مع الأسر، وأن الأمة حفظت مدى قرون من أنواع خطط لإبليس عدو الله مع جنده من الإنس والجن، خطط كثيرة تهدف إلى فساد الأسرة، إلى تنكيد الأسرة، إلى تفكيك روابط الأسرة. سلمت الأمة في كثير من الأزمنة والأمكنة من هذه الشرور بهذا الأصل الذي ذكره الإخوان بروابطهم بالمقتدى وتنفيذهم لعمله، أن القيم قائمة بينهم على وجه جيد وحسن. القيم القائمة هذه التي كان يتحدث بعض كبار علماء الشريعة من العارفين بالله، يقول إقامة الحكم فقط المجرد الشرعي بين الزوجين مجردا شر. معنى شر أن الأسر لم يرد الله ورسوله بناءها على هذا الأساس. هذا الأساس عند وجود الثغرات والمشاكل والسوء نرجع إليها من أجل فك الخصام ومن أجل معالجة الأمر واقع. أما الأصل ما هو كذا، الأصل يبنى فإن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. انظر مواضع الرضا. وهذا الأمر الذي رب الحق عليه كبار الأمة، سيدنا الصديق مع واحد ما هو من أسرته القريب من قرابته داخل في القرابة وكان ينفق عليه، وقام يتكلم على السيدة عائشة عندما أرجف المنافقون، وسيدنا أبو بكر صبر حتى نزل الوحي بعد 50 ليلة، وهو منفق 50 ليلة النفقة مستمرة من النبي بكر، خلق صديق. لما حلف بعد نزول الآيات أن لا ينفق عليه بعد اليوم تداركته السماء، قال أبو بكر أنت في مقام القيم الكبيرة، مع أن النفقة من أصلها غير واجبة أصلا على ذاك القريب، القريب قادر وليس ابن ولا بنت ولا أب ولا أم، ومع ذلك كله جاء الأمر له من الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل. يعني يا أبا بكر نظرك يجب أن يكون علوي في ميدان القيام، انظر إلى المحاسن، لا تنظر إلى أنه أساء إليك وأخطأ وتعدى الحد، لكنه قريب مسكين مهاجر في سبيل الله، خل نظرك هنا، خل الشؤون السلبية لا تلتفت، مثلك ما يلتفت إليه. هذه تربية الله لأبي بكر الصديق، راس من رؤوس أهل القيم في الأمة، خليفة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية: لا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني أنتم تتعاملون معي، تتعاملون لي ومن أجلي ولوجهي، دعوا عنكم التأثر بهذه الشؤون، كما أشار الشيخ في مسألة الحلم ومسألة الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة وما إلى ذلك. يؤكد القرآن: ألا تحبون يغفر الله لكم الله غفور رحيم. ودعا النبي أبو بكر، أبو بكر دعا، فلما جاء أبو بكر تلا الآية عليه: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي، كفر عن اليمين ورجع النفقة إلى مصلح. وشان عظيم في التعامل مع القرابة جاء به القرآن الكريم، وهو من غير شك شؤون من شؤون الكمالات، ولأجل ذلك نحن يجب أن تكون على بالنا هذه النظرة، أن شؤون القضاء والفصل بين الناس هذا راجع عند الطغيان، عند الطغيان نفسه، عند الطغيان هوى، والمعنى خروج عن المراد الأصلي وغلبة الضعف البشري على الفطرة السليمة وعلى القيم. عند تلك الحال نحتاج نضطر إلى إجراء هذا القانون من أجل الفصل بين الأمور وبين المتخاصم بين الناس. وهكذا جلس بعض القضاء عندنا، جد الحب عبد القادر السقاف عليه رحمة الله، السقاف بن محمد السقاف 30 سنة قاضي في البلد، ما حكم في محكمة في مسألة واحدة، كان يصلح بين المتخاصمين يخرجون متراضين. واش 30 سنة في مدينة كبيرة ولا في، قالوا في خلال 30 سنة 2 مسائل اللي حكم فيها اضطر فيها إلى العقد بس، لكن هو كان على مستوى في الأمر. أراد السلطان في تلك البلدة أن يحكم في مسألة على غير القواعد الشرعية، تهدد وقال أرسل إليه بعض جنوده وبيد يرميه، رماه بالرصاص، عدد عنده سقط من على الدابة حقه، وكان أول ما يتكلم عند سقوطه مسامح لا أحد يكلمه، هو يقول هكذا حتى أفاق بعدين ورجعوه. قال مالك؟ قال له مالك؟ قال أنا خفت الموت تلك الساعة وما أحببت أن ألقى الله وذمة إنسان مرتهن بي، فأنا سامحته أولا، تو في أول ما أحسست بالرصاص سامح الرجال، وانتهت القضية واعتذر السلطان وأذعن للحق. ولكن بهذه الصورة هذا الإنسان يقدر على حمل مسألة، تولى القضاء فأحسن استعمال الوظيفة، ما طبق ذلك الحكم والإجراء بالقوة، وكان أصلح بين الناس، فأصلح في القضايا كلها التي دخلت عليه. ومن أعظم من ذلك تكون عن قاضي آخر، وفي قضية تشبه قضية وقعت في بني إسرائيل، بني إسرائيل قاضي جلس سنوات ما أحد يدخل عنده لأن الناس القيم طغت عليه. هدف يذكر الإمام أحمد بن حسن العطاس وغيره عن قاضي في بلدة شبام أقام 14 سنة، قاضي لم يدخل عنده خصمان 14 سنة، وهو دين أول يوم ينتظر أحد ما أحد، ثاني يوم بعدين قال هذول من الناس ما أحد يتخصم بينهم، قالوا هؤلاء القوم أصلح القرآن بينهم، قال إنهم تحت الظل فمن عفا وأصلح فاجره ما عاد يحتاج يوصلون إليك. صار يجي كل يوم لا محل القضاء ويمسك القرآن والكتب حقه يطالع ويقرأ ويذكر الله ويرجع، بس استمر على ذلك، صار إلا محل قراءة وأوراد المحكمة حقه اللي يقضي فيها. مرت السنوات إلا وصلوا 2، ما هو منتظر أحد، هو يقول دهين خلونا حلل المرتب يجينا من بيت المال حرام عليهم. فكان السلطان يقول له هذا واجب وظيفة قم فيها، إن حجاك وإن ما حجاك هذا أمر شرعي لابد، وما عليك شبهة في أخذ المرتب. فبقي بعد 14 سنة وصلوا الاثنين، لما وصلوا قالوا بيننا قضاء، بسم الله مشتاق بيقضي له 14 سنة قاضي من دون ما يقضي بين حد، يجلسوا مع بعض ويعدل في النظر ويعدل في المجاب الأداب كلها حق القضاء سنة بيقضي. هيا المدعي اشتريت أرضا من هذا ثم حفرت فيها فوجدت فيها هذا كنز من الذهب، فجيت به إليه قلت أنا اشتريت منك أرضا لا ذهبا وهذا الذهب لك، فرفض وقال أنا بعتك الأرض بما فيها. هذا الدعوة؟ قلت هذه الدعوة. قال طيب الجواب إجابة حق الدعوة، قال صدق يا حضرة القاضي أنا قد بعته الأرض بما فيها فلا حق لي في هذا. حين القاضي تعجب إيش الدعوة وإيش الإجابة هذه، قال إيش نوعية الذهب، قالوا عليه كتابة معلوم قديم من قبل الإسلام، قال هذا ركاز. طيب إيش فكرت فيه، قالوا جينا إليك محضرة القاضي أنت أعرف بشرع الله وبدينه خذه وصرفه حيث أمر الله. قال تنجون نفسكم تغرقون القاضي، بغيتوا للقاضي الغرقة وتنجون نفسكم، لا لا وكذا، هذا حكم ركاز، أخرجوا أولا الخمس منه زكاة والثاني نسألكم ويصلح صلح بين، عندك أولاد؟ قال عندي ابن. عندك أولاد؟ قال عندي بنتها الحمد لله، زوجوا الابن على البنت من الباقي وانفقوا عليهم، قوموا من عندي روحوا، ماكم حق، ما أنتم حق محاكم، ما هي مشكلة أصلا الذي جاءت إلى عنده. ارتقاء الناس في عالم الجيم إلى هذا المعاني إيش الذهب علينا؟ نحن في أوقاتنا المتأخرة ضعف عندنا شان الاتصال بهذا الجناب الشريف وشان تثبيت هذه الجيم التي تلقاها آباؤنا ورجالنا، وأردنا أن نستبدل بذلك أسوة وقدوة غريبة غربية أو شرقية داخلتنا في أفهامنا وساعدتنا عليها المدارس وساعدتنا عليها الشوارع وساعدتنا عليها المنشورات الذي نعانيه اليوم مما تجدد في الأسر من كثرة الطلاق وغير ذلك هو نتيجة لهذه الحقيقة. القدوة العظمى فلتناها وضعفت صلتنا بها وأردنا أن نستبدل قدوة ساقطة، فالمصائب اللي عندهم في المجتمع كانت تذكر عندهم في المجتمعات ما كانت مذكورة في مجتمعات المؤمنين، ما كانت، كان نادر في مجتمعات المؤمنين الطلاق نادر، المشاكل الأسرية كانت نادرة، القرية الكبيرة المدينة الكبيرة إذا اثنين ثلاثة أسر متقاطعين الناس يعيبون عليهم باقي المدينة كلهم حتى يقولوا ما حد يتزوج عند هؤلاء لأن أمر عيب كبير. إيش الذي حفظ هذا؟ صلتهم، كانوا طريقة تعاملهم طريقة تعايشهم في البيوت طريقة مخاطباتهم طريقة كانوا تحافظ على القيم تحافظ على الآداب تحافظ على الأخلاق. يستقون هذا من أول ما يخرج المولود من بطن أمه وذا الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى ولا إله إلا الله محمد رسول الله تدخل مخه وعقله قبل ما يعرف قبل ما يدرك وقبل ما يميز، وطعام حلال وشرط على الأم ترضعه وهي تذكر الله تبارك وتعالى. كانت الأسر بهذه الحالة. واحد من الصالحين متأخرين جاء له واحد يقول يا حبيبي يا شيخ الآن أولادنا ما عادهم كما كنا نعهد الأولاد آداب وأخلاق تغيرت. قال تعرف سبب؟ قال إيش السبب؟ كان الرجل عجمي في لكن في لسانه لكن عجمي. قال سبب كان الناس يتزوجون بنية صالح وكان بصرهم مغضوط وقلوبهم محفوظة، قال ما يعرف إلا زوجته ما يعرف إلا الحلال ويأتي عند زوجته بسم الله وينوون النية الصالحة. قال بمجرد ما يجي الولد يأخذونه إلى صالح عندهم ولي يحنكه ويقرأ عليه ويطلعوا أولاد طيبين تعرفت الأداب حقهم والأخلاق. قال اليوم الزوج عنده صور كثير تشوفنا تشوفنا والمرأة كذلك. قالوا يجي عنده هو عند زوجته وعقله ما هو عند زوجته بسم الله ما فيه ما يسمي الله تبارك طعام ما هو حلال ما هو طيب يولد لا أذان ولا إقامة ولا يذهبون بو عند ولي ولا عند صالح إيش بيطلع بيطلع نتيجة هكذا. وصدق في كلامه قديما سيدنا عمر يقول للذي شكى عليه من ولده فسأل الولد وقال له عققته قبل أن يعقق لا اخترت له الزوجة ولا اخترت له الاسم ولا ربيته واليوم تجي تشتكي أنه تعدى عليك وضربك أنت عققته قبل أن يعقك. فصارت معاني من هذا التوازن ومعاني من هذا الانتظام يرجع إلى حفظ القيم وسط الديار وسط المنازل. وذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع وذكر شؤون النساء وذكر الواجب لهن وذكر ما إلى ذلك وربط كل ذلك بهذه المعاني في أثناء ذهابه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نفسها وتعامله الراقي مع أسرته عليه الصلاة والسلام حتى في تربية لسيدنا أبو بكر يقول إنهن يصنعن مثل ذلك وأكثر، يعني قد يحصل منهم بشريات فلابد أن الرجل يحتوي الأمر ويكون عنده نصيب أيضا من الصبر على ما يلاقيه من ما 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 من أهله. ومع ذلك كان في صبره على حدث. والسيدة عائشة هذه تقول قلت يوما حسبك من فلانة، أشارت إلى قصر سيدتنا صفية، فغضب صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مع أنها قد تغضب أحيانا وتسكت ساكتة ما تكلم النبي يكلمها وتسكت ولا يقول شيء منها، لما نطقت بالغيبة دو بسرعة غضب. عجيب، فهو متحمل صلى الله عليه وسلم وهو صبر، لكن عند الموازين لما يجي تعدي الحد يوقف عند الحد. في نفس الـ 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 الوقت هذا قالها صلى الله عليه وسلم في مباسطته أني أعلم متى أنت راضية علي ومتى غضبة. قالت كيف ذلك؟ قال إذا كنت راضية تقولين لو رب محمد، قال إذا كنت غضبة تقولين لو رب إبراهيم. قال ما تذكرين اسمي تذكرين. قالت الذي بعثك بالحق إنما أهجر اسمك بس نترك اسمك. نفس الخطاب له وذكره لهذا الشعور معنى من المداعبة والملاعبة التي تقضي على كثير من المشكلات التي يمكن تعلق بها أو في نفسها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ذلك أخبار عن السيدة خديجة في فضلها ما روتها إلا عائشة. وإيش كانت الكلام حديث بينها وبينها صلى الله عليه وسلم يدور، وهي في نفس الوقت مع كونه يراعيها كان يربيها، يقوم بحقه صلى الله عليه وسلم الحق الواجب في التحمل والصبر وفي التربية صلى الله عليه وسلم. ما تذكر من عجوز شمطة قد أبدلك الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، وعطتني حين حرمني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وفدتني بمالها ونفسها، فلا والله ما أبدلني له خيرا منها. قالت وأنا لا أذكرها بعد اليوم أبدا يا رسول الله. ومن اللي حكى القصة؟ هي اللي تحكيها لو في قلبها شيء من بتقوم تذكر الاخبار حق واحده قد ماتت، واحده ما تعرفها هي. ما لقيتها في حال، لأن لما توفيت السيده خديجه سيدتنا عائشه في الطفوله ما عرفتها اصلا، وقالت ما غيرت على من احد كما غيرت من خديجه، ومع اني ما عرفتها لكثره ما كان يذكرها من وفائه صلى الله عليه وسلم، حتى انه ليذبح الشاه فيقسمها في صويحبات خديجه. فنقلت لنا هذا الكلام في نفس حجه الوداع. الجمل حق سيدتنا صفية مرض ورجله كان معاد، يكلم سيدتنا زينب يقول عندك عدد من الجمال لو أعطيتي صفية واحد. جاتها الغيرة البشرية مسكين سبحان الله في حال ده، قالت أنا أعطيها هذه اليهودية. غضب صلى الله عليه وسلم، غضب عليها غضب، ها، وحتى هجرها. وإلى أن رجع من الحج وبقيت أيام بعد رجوعها من الحج حتى خافت على نفسها ويأست، فجاء إليها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فشوف الحدود التي كيف كان يتعامل بها. نفس صفية وهي في أثناء الحج، وإذا كلم بعض كلام كانت بكت، فكان بيده يمسح عين عينها، زادت البكاء. قالت فزبرني، أعطاني زبر، مشان المعالجة تكون بمعادلة صحيحة. شاف الملطفة زيدتها بكاء، قال لا 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 بس ردها إلى الوسط وإلى الطريق. موازين عجيبة في القيام، قاموا بحق الأسرة، كيف كان تدليله لسيدنا الحسن لسيدنا الحسين، وإلى حد عند الصلاة لعلكم. يقول صلى الله عليه وسلم ظننتم أنه حدث شيء في السجود، قالوا ظننا أن قبضت يا رسول الله متت، قال لا لم يحدث شيء، لكن ابني هذا ارتحلني الحسن طلع فوق ظهره فكرهت أن أقوم حتى يخرج. إذا المراعاة إلى هذا الحد، نفس الحسن هذا الذي يراعيه ويحمله معه في الصلاة وعند المنبر، جاي يتناول تمرة من تمر الصدقة، رآه النبي يضعها في فمه قام بسرعة وخرجها من فمه. شفت الميزان، يحبه من غير شك ويدلله يدلعه، ولكن هذه صقال كخ كخ كخ. أما تعلم أنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، هذه زكاة صدقة ما تصلح لنا، وخرجها من وسط فمه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. جمع الموازين هذه ما هو مجرد حكم فقط، ولكن فوق قيم وحكمة وصبر وتحمل وتربية، إذا اجتمعت تكونت بها الأسرة الصالحة التي تحتاجها الأمة مسلمها وكافرها. الكفار هم محتاجين لهذه العلاجات المسلمة الإيمانية النبوية المحمدية، هم أكثر معاناة في تفككهم وفي مجتمعاتهم مهما ظهر غير ذلك. ولكن يحز في النفس أننا نحن نسقط من قيم ومن مراتب عليا، لأن يصبح القدوة من لا خلاق له. خلصنا الله وخلص ديارنا وأسرنا وأهلينا وأولادنا، إنه أكرم الأكرمين، وجعلنا في الهداة المهتدين والصالحين المصلحين بمحض فضله وجوده والعفو على الإطالة.